السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سنتين دعيت لمؤتمر الوئام العالمي بين الأديان في الأمم المتحدة، United Nations World Interfaith Harmony. ناس بتمثل جميع الأديان وكل واحد بيقول كلمة. فأنا اتكلمت عن أزمة كورونا وكيف أظهرت الضعف بتاع الإنسان، وأظهرت حاجة الإنسان رغم كل التقدم العلمي إلى الله، وإنه واجب على علماء الدين إنهم يبينوا للناس إنه لا غنى لهم عن الإيمان بالله. ثم تكلم بعدي المتحدث باسم البوذية، وفوجئت إنه هولندي أبيض، رئيس قسم الدراسات البوذية في جامعة أمستردام، وإذا بنص الكلمة بتاعته بياخدها عن الكلام عن أهمية منع علاج الـ SSA Same Sex Attraction اللي هو الإنجذاب لنفس الجنس، إزاي لابد من منعه، وإن هو مستشار الحكومة الهولندية في هذا الموضوع، وإنه من المهم إن الدول الغربية تضغط على حكومة بريطانيا لمنع العلاج، وإن ده من حقوق الإنسان. فأنا سألته: تقصد إيه اللي من حقوق الإنسان؟ العلاج هو اللي من حقوق الإنسان؟ قال لي: لا، منع العلاج من حقوق الإنسان، وبريطانيا دولة كبيرة ولازم تخضع لذلك لأن هذا العلاج فاشل ويسبب الانتحار وضار جدا. قلت له: العلاج مش فاشل، وأنا شخصيا أعرف عدة أصدقاء كان عندهم SSA Same Sex Attraction ونتيجة العلاج معهم كانت ممتازة وتزوجوا وأنجبوا. فقال لي بوقاحة: زواج أصدقائك سينهار خلال 5 سنوات. قلت له: واحد منهم أصبح جد لثلاث أحفاد وبقاله 35 سنة متزوج وسعيد. ركزوا معايا بقى، لأن هي دي الشبهة اللي احنا هنردها النهاردة، ودي رابع شبهة من شبهات قوم لوط الجدد، وهي علاج الـ SSA Same Sex Attraction أو الانجذاب لنفس الجنس علاج فاشل ومش بيحقق أي نتيجة، وبسبب عدم النجاح ده بيحصل إحباط للمتعالجين، والإحباط بيسبب اكتئاب فيقدموا على الانتحار بسبب الشعور بالإحباط. والشبهة دي شبهة مركبة، فيها شبهة تانية، وهي إن العلاج غير إن هو مش ناجح، لا، وكمان العلاج ده غير أخلاقي، بيهتم بطرق غير أخلاقية، لأن المعالج بيستخدم التعذيب. طب عشان تبقوا عارفين، في الأعوام القليلة الماضية صدرت قوانين في 30 دولة تمنع علاج الميول المثلية الـ SSA، منهم 16 دولة في آخر سنتين بس. الواحد ممكن يظن إن كلها دول غربية كبيرة في أوروبا وأمريكا، لا، الحقيقة إن الدول دي موزعة حول العالم في أماكن مختلفة جدا من العالم. الدول الغربية اللي صدر فيها قوانين تمنع العلاج بل وتجرمه كمان، يعني يعتبر اللي يعمل كده مجرم، عقوبته سجن مش بس غرامة، يعني مش جنحة، لا، جريمة. وفي بعض الدول، أقولك بعض الدول، منها مثلا كندا، 20 ولاية من الولايات 50 الأمريكية، في 30 ولاية لسه بيسمحوا لها، في 20 منعوها وجرموها. في أوروبا عندك بلجيكا، فرنسا، أسبانيا، اليونان، ألمانيا، بعض محافظات سويسرا، الهند، إسرائيل، المكسيك، بعض محافظات أستراليا، وبعد كده نجد بقى دول صغيرة جدا وضعيفة جدا منعت العلاج برضو: أيسلندا، مالطا، قبرص، فيتنام، أوروغواي، تايوان، باراغواي، نيوزيلندا، فيجي، الإكوادور، شيلي، الأرجنتين، ألبانيا، البرازيل، بيرو، ساموا وناورو، دول عبارة عن جزيرتين شمال شرق أستراليا، آخر حاجة قبلنا، يعني بعد كده تقع برا العالم، آخر حاجة ما حدش يعرفهم. ساموا دي دولة تعداد سكانها أقل من 250,000، ناورو دولة تعداد سكانها 10,000 نسمة، يعني شارع صغير في مدينة نصر، حارة. أكتر من تلتين هذه الدول يا جماعة هي دول فقيرة وضعيفة وتابعة الضغط عليها بيتم عن طريق منظمات غير حكومية كبيرة. عشان بس الضغط بيتم ازاي؟ في منظمات غير حكومية كبيرة بيبقى ليها مشروعات ضخمة في إنشاء مستشفيات ومدارس في هذه الدول اللي لا تستطيع إنها تخالف تعليمات هذه المنظمات، وإلا المشروعات المجانية دي هتتوقف. أنا اشتغلت في الأمم المتحدة 4 سنوات في القطاع الغير حكومي من سنة 2001 لـ 2004، وجدت إن القطاع الغير حكومي ده أقوى من القطاع الحكومي، بل هو اللي بيوجهه، وممكن نقول انه بيتحكم فيه وفي بعض قراراته. احنا لما نسمع كلمة اسم الامم المتحدة على طول بيجي في ذهننا ايه؟ الجمعية العامة للامم المتحدة، مجلس الامن، ده الجزء الصغير من الامم المتحدة، ده القطاع الحكومي. القطاع الغير حكومي اللي احنا ما نوعاش عليه، ده قطاع رهيب، فيه عشرات الالاف من المنظمات الاهلية الغير حكومية، منها منظمات ضخمة جدا زي مثلا الصندوق العالمي The Global Fund، WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية، اليونسكو اختصار United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization، منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة اللي هي اليونسكو، مؤسسة جيتس المملوكة لبيل جيتس وزوجته. المنظمات الغير حكومية دي تملك التحكم في نسبة كبيرة جدا من المال العالمي، ومن يملك التحكم في المال يملك القرار. فمن خلال هذه المنظمات بيتم الضغط على حكومات لتغيير سياساتها وسن قوانين بتمليها عليها هذه المنظمات. مثلا لبنان في الوضع الحالي في أزمة اقتصادية طاحنة، في نفس الوقت هناك مادة 534 في القانون تجرم الممارسات المثلية، نص المادة عبقري، كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة. فتيجي هذه المنظمات تضغط بالفلوس من أجل إلغاء المادة، لكن لبنان متمسك باستقلاليته الحمد لله حتى الآن، الخوف من بعض السياسيين الفاسدين. نرد بقى الشبهة دي. موضوع التعذيب ده خلاصته إن أي علاج نفسي لأي نوع من أنواع الإدمان حتى الستينات من القرن الماضي كان الأطباء بيستخدموا فيه التعذيب في علاج الإدمان. مثلا واحد راح يتعالج من إدمان الخمر أو إدمان التدخين، فيخلوه ياخد نفس من السيجارة ويلسعوه بالكهرباء أو بالنار في نفس الوقت هو بياخد النفس بتاع السيجارة، فيرتبط عنده طعم السيجارة بالألم فيتوقف عن التدخين. ده كان زمان وطريقة بدائية جدا في علاج الإدمان، وكان الأطباء بيعالجوا بيها، وظهرت مدارس متقدمة من بعد سنة 69 في العلاج النفسي، في المدرسة التحليلية والمدرسة المعرفية والمدرسة السلوكية. ففي حقيقة الأمر لم يصبح هناك تعذيب ولا شيء، لكنهم بيكذبوا عشان يشوهوا صورة العلاج ويمنعوه. طيب هل فعلا العلاج فاشل ومش بيحقق النتيجة؟ مش صحيح. طيب هم بيجيبوا فيديوهات لناس لم ينجح معهم العلاج. خلوا بالكم من المكر. هو في علاج في الدنيا نسبة نجاحه 100%؟ نسبة نجاح عمليات الحقن المجهري اللي هو التلقيح الصناعي اللي بنسميه أطفال الأنابيب كم في المية؟ من 4 إلى 25% بالكتير، يعني تعتمد بقى على سن المرأة وحالتها الصحية، يعني تقريبا في المتوسط 15%. حد يجرؤ إن يمنع الحقن المجهري؟ لا. لو بينجح مع 15-20% من الحالات، طب ما نترك للناس فرصة إنها تجرب. بالنسبة لعلاج الانجذاب لنفس الجنس أو SSA، نسبة نجاحه عند المعالجين الأمريكان 46%، ودي نسبة كويسة جدا. قلت لكم تقريبا نصف ولايات أمريكا وأكثر ما زال يسمح بالعلاج، وأنا بحضر معهم مؤتمر سنوي بقالي 3 سنين. نسبة 46% دي نسبة جيدة جدا، إنما في الوطن العربي في الدول الإسلامية نسبة التعافي أكبر من كده كمان، توصل 80% وأكثر عند بعض المعالجين. وعند المعظم معظم المعالجين في الدول العربية والإسلامية أقل شوية من 80%، لكنها برضو نسبة كبيرة فوق 50%. ليه؟ لأن هناك دافع عند الإنسان الشرقي يجعله يريد التخلص من هذا الإنجذاب بسبب التدين، الثقافة الشرقية، ضغط العائلة عليه عشان يتزوج، كل ده بيجعل عنده عزيمة أكبر. وهذا النوع من العلاج بيحتاج عزيمة قوية. فكونهم بيجيبوا حالات العلاج لم ينجح معها ده طبيعي. المهم هو هل هناك حالات العلاج نجح معها؟ هو ده المهم مش العكس. الحالات كثيرة جدا. أنا أعرف عدد كبير ممن كان عندهم هذا الانجذاب الغير مرغوب فيه والحمد لله تعافوا منه. ومنهم الصديق علي الجعفري اللي بيعيش في مانشستر ويدير مؤسسة الآن لعلاج الميول المثلية، هو نفسه اتعالج منها وتعافى بفضل الله وتزوج وعنده ولدين وادي صورته، وسمح لي نحن ننشر هذا. النقطة هو ما هو التعافي؟ يعني ما معنى نجاح العلاج؟ ماذا يتوقع الإنسان اللي عنده SSA لما يروح عشان يتعالج؟ هو غير مرغوب، هو لا يرغب في SSA اللي عنده دواء وما اختاروش وعايز يتعالج منه. طيب 15 إلى 20% من الناس اللي بتتعافى بمعنى إن بيذهب عنهم تماما الإنجذاب لنفس الجنس، 15% إلى 20%، لكن 80% من اللي بيتعافوا أو بينجح معهم العلاج بيعتبر ناجح بمعنى الآتي، إن بيقل عندهم جدا الإنجذاب لنفس الجنس وبيظهر عندهم الإنجذاب الغيري، يعني الإنجذاب للجنس الآخر الطبيعي الـ OSA Opposite Sex Attraction. وهو ده المهم، ده اللي بيتيح له إنه يتزوج وينجب ويعيش حياة طبيعية. والإنجذاب المثلي بيقل أو بيضعف وبيصبح تحت السيطرة. هو أصلا الإنسان العادي اللي ما عندوش انجذاب لنفس الجنس متعرض لانجذابات طول ما هو ماشي في الشارع. واحد متزوج وهو في الشارع او في شغله ممكن يشوف امرأة وتعجبه ويشعر بانجذاب نحوها، بيعمل ايه؟ يغض بصره خلاص، مش بيستسلم للانجذاب اللي حصل. نفس الكلام ايضا مع اللي عنده انجذاب مثلي وبيسيطر عليه وبيقل لما بيمشي في الشارع ويمشي في العلاج النفسي ويظهر عنده انجذاب غيري، يعني انجذاب للجنس الآخر، بيؤهله انه يتزوج خلاص. اي انجذابات اخرى ما هو تزوج، اي انجذابات اخرى بقى ما تفرقش معاه، هيقدر ان هو يتعامل معها ويسيطر عليها. سواء بقى انجذابات مثلية او غيرية، هو لازم يسيطر عليها كأي زوج مخلص بيتقي الله. مسألة إن فشل العلاج بيؤدي للانتحار دي أيضا فيها نصب وتدليس. ليه؟ هم عملوا إحصائيين، الأسئلة اللي وجهوها للشريحة اللي سألوها في استطلاع الرأي اللي عملوه كان من ضمنها سؤال: هل شعرت بالرغبة في الانتحار بعد فشل العلاج؟ كثير منهم أجاب نعم، لكن ما كانش من ضمن الأسئلة سؤال مهم جدا: هل كان عندك رغبة في الانتحار قبل العلاج ولا لا؟ لأن لو كانوا سألوا هذا السؤال كانوا وجدوا إن اللي شعروا بميول انتحارية بعد العلاج وفشل العلاج كان عندهم أيضا ميول انتحارية من قبل العلاج. يبقى مش العلاج اللي زود الميول الانتحارية، مش العلاج اللي أدى إلى ميول انتحارية. فنتائج الدراسات دي بتكون خادعة. ليه؟ بيتم تصميم الأسئلة بطريقة تخدم أجندة معينة. عايزين نبقى أذكياء يا جماعة ونفهم. لما تقالك في دراسة أثبتت كذا، وريني دراسة، وريني الأسئلة، وتشوف في أسئلة إيه تسألت وإيه ما تسألتش. ثانيا، هم ليه ما سألوش الناس اللي أصبحوا مش لاقيين العلاج في الدول اللي منعته إذا كان منع العلاج أظهر عندهم ميول انتحارية ولا لأ؟ وده اللي هنتكلم فيه في الحلقة القادمة بإذن الله، لما تشوف ليه بريطانيا لم تمنع العلاج كما كان مقرر إنها تمنعه سنة 2020. لكن قبل ما أقفل الحلقة دي عاوز أحكي لكم تجربة مع شاب من اللي حالتهم صعبة جدا جدا جدا، وفعلا العلاج لم ينجح معهم، لأن في الحقيقة هو تعرض لصدمات كثيرة جدا جدا وهو صغير، فعنده كم العقد النفسية شديدة. اللي حصل مع هذا الشاب انه كان جالس في المسجد مع دكتور احمد جلال، تعرفينه طبعا، انا اتكلمت عنه قبل كذا مره في كذا حلقه، اللي هو دكتور احمد جلال فؤاد، وهو بيساعدنا في امور كثيره فيما يخص الالحاد والشذوذ وكده. وكان جالس معاه في المسجد في مانشستر وبيشكو له انه يعني بقى له سنين بيحاول يتعالج ومفيش يعني العلاج مش جايب معاه نتيجه فعلا. فبيقولوا انا اخشى ان يكون ربنا بيكرهني او غير راضي عني. قالوا لا يا اخي ليه ما تقول كده، ده ابتلاء من ربنا ويجب انك تصبر على هذا الابتلاء وان شاء الله ثوابك عند الله كبير جدا وكده. فقعد يفضفض له يقول له بس انا بقالي كتير برضو بحاول وكده، فانا بس كل اللي نفسي يحصل ان ربنا يرسل لي ايه، يرسل لي علامه انه راضي عني، انه بيحبني، انه مش بيكرهني، عشان كده بيعذبني العذاب ده، عشان انا عايز اطمن ان انا مش في ضلال. وبكى. ما عداش ثواني واقيمت صلاه المغرب في المسجد وهم قاعدين، والامام الراتب بتاع المسجد ما كانش جه، فالمصلين توسموا فيه ان هو يا امهم ولا هو الاخ ده يعني دقنه طويله كده ولحيه طويله وبتاع، فقدموه يصلي بيهم. وصلى بيهم. بعد ما انتهى من الصلاه قام احد المصلين وقال يا جماعه انا من مكه ولسه واصل انجلترا النهارده، فاسمحوا لي اني اهديكم ماء زمزم وتمر من المدينه المنوره من عند النبي عليه الصلاه والسلام. وراح مطلع زجاجه صغيره ومعاه كوبايه صب منها لهم كل واحد شفطه ميه صغيره كده، بركه كده شويه ميه زمزم بس وتمره واحده، ولم يعطي الاخ ده اللي قامهم في الصلاه اللي كان بيشكر الدكتور احمد انه قلقان ان ربنا يكون غير راضي عنه، ادى كل واحد شويه ميه صغيره وتمره واحده، وجي عنده هو راح مديله زجاجه كامله كبيره ماء زمزم وكيس تمر كبير له لوحده، قال له دول ليك انت يا شيخنا. الولد كان مذهول. بعدها الدكتور احمد قال له ايه رايك بقى في العلامه اللي انت طلبتها دي، وجت ولا ما جاتش؟ الناس اللي عندها المشكله دي وبتحاول تتغلب عليها بيجاهدوا نفسهم جهاد نفسي كبير، وانا احسبهم من المتقين. لذلك عايزين نحسن الظن بالناس اللي عندها SSA وهي لا تريد وبتحاول انها تخرج منه. خلاص، احسبه من المتقين، رزقني الله واياكم التقوى، والسلام عليكم ورحمه الله. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا شير للفيديو او لايك او ديسلايك لو ما عجبكوش، لان ده بينشر المقاطع بتاعتنا. السلام عليكم.